قبيل البدء في مادة اليوم سيتم مراجعة لما مضى لبعض الأشياء التي أخذت، بالإضافة إلى استعراض الاختبار الماضي أو القياس الماضي، ولعل يعني بعد ما نبدأ في استعراض الاختبار أخت عزام أو غيرها تضع لنا رابط الاختبار ورابط لمن فاته يعني الاختبار. لكن سنبدأ الآن بذكر بعض الأشياء التي نحن ذكرناها بالأمس. فمن ضمن الأشياء التي ذكرت بالأمس أن مقياس هيرمان يعتبر حكما على الشخص، هل هو مناسب أو غير مناسب؟ مقياس هيرمان يعتبر حكما على الشخص، هل هو مناسب أو غير مناسب؟ هذه العبارة صحيحة أم لا؟ نريد جزم. من ضمن العبارات التي وردت معنا أن مقياس هيرمان يعتبر حكما على الشخص، أهو مناسب أم غير مناسب؟ فهل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ الأخ عبد الله الحريري، أنت حضرت اللقاء كامل. طبعا لا شك أن العبارة غير صحيحة، والإجابة الصحيحة أنه لا يعتبر حكما على الشخص، لا يعتبر حكما على الشخص، بمعنى أنه مناسب للعمل أو مناسب للتخصص أو إلى آخره، لا يعتبر حكما على الشخص. وهذه من الأساسيات التي هي في مقياس هيرمان، فهو يعطي أفضلية التفكير، كيفية طريقة التفكير، ولكن لا يعطي حكما على الشخص هل هو مناسب أو غير مناسب. قلنا أن مقياس هيرمان لا يقيس أربعة أشياء، هناك أمور لا يقيسها مقياس هيرمان، ما هي؟ مقياس هيرمان لا يقيس كذا وكذا وكذا، ما هي تلك الأشياء؟ سمات الشخصية، أحسنت حامد خالد، اللي هي الـ MBTI، الذكاء، سوزان أحسنتي بارك الله فيك، نعم، الطباع، طباع الشخصية قد تكون هي السمات، نعم، ها، وماذا بعدها؟ المزاج، نوع الشخصية. طيب، من الأشياء التي ذكرت أن مقياس هيرمان مقياس عالمي، وقدم فيه عدد من رسالات الدكتوراه أو شهادات الدكتوراه، دراسات دكتوراه قدمت في هذا المقياس. كم رسالة دكتوراه قدمت في هذا المجال في مقياس هيرمان كاختبار له؟ ما شاء الله تبارك الله، الدكتور عبد الله الحمود ما حضر ومع هذا يعرف الإجابة، وأخت أميرة جمعت أصفار السابقين. طيب جيد. وكذلك قدم فيه مقالات محكمة، كم مقال؟ ما شاء الله تبارك الله، لا مذاكرين كويس. طيب، ومن ضمن الأشياء التي وردت معنا أن مقياس هيرمان تستخدمه بعض الشركات، وهي كلام جميل، نعم، إجابة مختصرة، معظم أو جميع الشركات العالمية الشهيرة التي نذكر أسماءها ونعرف أسماءها أو مرت بنا أسماءها فهي تستخدم هذا المقياس، وكذلك الدول المتقدمة تقنيا فهي تستخدم هذا المقياس. واستخدام هذا المقياس يكون لدراسة أو تحديد الوظيفة للشخص المناسب، أين الوظيفة المناسبة للشخص، أين تكون الوظيفة المناسبة للشخص، أو مقارنة بين الرجل أو الموظف ووظيفته، لأن هناك لقطة للوظيفة ولقطة للموظف وسنشاهدها إن شاء الله. مر معنا أيضا بالأمس اختبار وذكرنا فيه يعني أنه عبارة عن لقطة لمقياس هيرمان، وكان أمامنا اختبار مكون من 56 سؤال، ولعل الأخت غير موجودة أخت عزام، لكن إذا كان أحد عنده الرابط، رابط الأسئلة 65 سؤال ينزلوا بارك الله فيكم لمن لم يحصل عليه من قبل. كانت هذه هي الأسئلة 56 سؤالا، وكانت الإجابة عليها باختيار واحد من 5 خيارات ووضع الدرجة المناسبة إما 0 أو 4 أو ما بينهما. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الرابط الأول والأخير، هو الذي يهمنا الرابط الأول والأخير. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تمثيل هذا المقياس، وأخذنا الأسئلة 56 سؤال ووضعناها في 4 أعمدة، في كل عمود مجموعة من الأسئلة بأرقامها، واتفقنا أنه نضع أمام كل سؤال درجة التي حصلنا عليها، هل هي 0 أم 4 أم درجة فيما بين 0 والأربعة أمام كل سؤال. ونلاحظ أن الأسئلة هنا أمامنا ليست مرتبة، وذلك لغرض أن الإنسان لا يحدد ما يريد أو ما يرغب فيه، فتأتي النتيجة كما هي واقع لشخصه. واتفقنا بعد ذلك أنها تجمع هذه الدرجات في الخانة الأولى لكل عمود، ثم بعد الجمع يتم أخذ المعدل لهذه الدرجات بعد أن تقسم على 4 وتوضع في السطر الثاني أو في المجموعة السفلى. هكذا اتفقنا بالأمس. ثم يهمنا الآن الدرجات التي هي وضعت في الأسفل، التي وضعت في الأسفل هي التي تهمنا، الدرجات التي وضعت في هذا المكان هي التي تهمنا كثيرا ونهتم فيها، ثم نأخذها إلى الشريحة التالية لكي نمثلها على الدائرة، نمثلها على الدائرة. فإذا كانت مثلا لدينا هذه الدائرة دائرة مقياس هيرمان، وسنشرح ما معنى دائرة مقياس هيرمان. طيب الأخت عزام وصلت ما شاء الله. طيب الدائرة هذه ممكن نمثل عليها الدرجات السابقة، كيف؟ عندنا الA، هذا الA، وعندنا هذه الB، وعندنا هذه الC، وكذلك هذه الD. الدرجة اللي هي تخص الA نضعها على هذا الخط، الدرجة التي تخص الA نضعها على هذا الخط، والدرجة التي تخص الB نضعها على الخط الآخر، نضعها على هذا الخط، والدرجة التي تخص السي نضعها على الخط الثالث ثم الرابع وهكذا. بالدرجات اللي حصل عليها الشخص يبدأ يترجمها إلى شكل بياني. فعلى سبيل المثال لو إن إحنا حصلنا على هذه الدرجات، حصلنا على هذه الدرجات التي هي 16، الA 16 والبي كانت 7 والسي كانت 9 والدي كانت 15، يعني نفترض أن هذه درجات الشخص أو الأرقام التي حصل عليها بعد القسمة على 4، فنأتي على 16 وتمثل على الخط الذي يخص الA وهو هذا الخط، وتمثل في هذا المكان لأنها على الدائرة الخضراء التي هي أمام 16، وأيضا في نفس الوقت على الخط الذي يمثل الA، الذي يمثل محور الA، الذي يمثل محور الA. فهذه درجة 16. نأتي لل 17 وتوضع على السبعة وتوضع على الخط الذي يمثل البي، وهو هذا الخط الذي يمثل البي، فتوضع السبعة على الدائرة الثانية من الداخل، الدائرة الثانية، وتكون قبل الدائرة الثانية لأنها الدائرة ثمانية لكن هي توضع على سبعة، فتكون داخل الدائرة، تكون داخل الدائرة. ثم بقية المحاور مثل تسعة تأتي خارج الدائرة على هذا الخط، و15 تأتي داخل الدائرة الخضراء على هذا الخط بهذا الشكل. بعد هذا نأخذ الخطوط مستقيمة ونوصل بين هذه العلامات التي وضعناها، فيكون هذا الرسم الذي هو أمامنا الآن هو بوصلتنا للتذكير. هذه الرسمة التي أمامنا هي الآن بوصلتنا في التفكير، معنى أني أنا تفكيري يميل إلى النصف الأعلى، تفكيري تفضيلي يميل إلى النصف الأعلى، وسنعلم ما هو يعني ما معنى النصف الأعلى، وأيضا يميل إلى الجزء الأيسر من النصف الأعلى أكثر من الجزء الأيمن من النصف الأعلى. إذن أنا أميل إلى A وإلى D أكثر مني إلى B وإلى C، وسنعلم إن شاء الله يعني ما هي خصائص كل قسم من هذه الأقسام. هذه كانت يعني خلاصة ما توصلنا إليه بالأمس، وذكرنا أنه ممكن يكون الإنسان له لقطة واحدة تميل إلى الـ A، وممكن يكون له لقطة تميل إلى الـ B، وممكن تكون لقطة تميل إلى الـ C. فهذه اللقطة الآن التي أمامنا تميل إلى الـ A، هذه اللقطة إذا ظهرت أمامكم هي تميل إلى الـ A، فالبعض ممكن تكون لقطته بهذا الشكل، بوصلة تفكيره بهذا الشكل تميل إلى الـ A، والبعض الآخر ممكن تكون تميل إلى الـ D بهذا الشكل. وكذلك بالنسبة للبي والسي، سنذكر هذا يا أخي عبد الله الله يحفظك، وبالنسبة للبي والسي هكذا. لكن هناك يعني عدد من الناس ممكن يكون له تفضيلين، يعني A وB، تكون A وB زائدة، وممكن يكون له ثلاثة A وB وC أو B وC وD، وممكن يكون الأربعة كلها مرتفعة، الأربعة كلها بمستوى واحد وتكون كلها متساوية، تكون كلها مثلا على مستوى واحد عند 16 مثلا كلها جميعا، أو أقل منها لكنها متساوية، وتعطي لنا بوصلة على شكل مربع، على شكل مربع. هذا تقريبا خلاصة ما مضى معنا بالأمس وذكرناه من خلال الاختبار وأجريتموه وعملتموه. والسؤال الآن، من منكم أجرى هذا الاختبار على شخص آخر من أسرته مثلا أو في العمل؟ الذي أجرى هذا الاختبار على شخص آخر يذكر لنا، المدرب لميس وحامد خالد ولوزان وزينب تقول أجرته على أبيها أظن، والمدربة على خمسة ما شاء الله. طيب للزوزة، طيب ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، جميل. طيب بارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى خطوة أخرى، وهي الوحدة الثالثة، الوحدة الثالثة في مقياس هيرمان. بالأمس أخذنا وحدتين، الوحدة الأولى والثانية، واليوم نأخذ إن شاء الله الوحدة الثالثة. سنتعرف على بعض الأشياء التي تكون ترجمة للمقياس بالأمس. نتذكر بعض الأشياء السريعة. ذكرنا أن هذا المقياس يقيس تفضيل التفكير عند الشخص وأنماط معالجته للمعلومات، يقيس تفضيل التفكير عند الشخص طريقة التفكير، ويقيس أنماط المعالجة كما شاهدناها وسنفسر معناها، ولكنه لا يقيس كما ذكرتم الجدارة ولا الشخصية، سمات الشخصية، ولا المزاج الانفعال ولا الذكاء، هذه لا يقيسها هذا المقياس. وذكرنا أيضا أن هذا المقياس لا يعني إصدار حكم على الشخص أنه مناسب أو غير مناسب، وكذلك هو سريع ويمكن فهمه بسهولة لأنه يتحول إلى رسمة كما شاهدتم إلى صورة، وأيضا هو متوازن من ناحية العمق لأنه دقيق وجيد ومحسوب تماما، ومن ناحية السهولة أنه ممكن وصوله إلى نتيجته، بالإضافة إلى أنه مصمم بحيث يمكن تذكره، فهو يستخدم الأرقام وهذه ما شاهدناها الأرقام، ويستخدم الألوان كما شاهدنا وستمر بنا الأرقام ماذا تعني، بالإضافة إلى أنه يزودنا بمعلومة عن المجموعة لو وجد مجموعة أو فريق عمل وعمل لهم مقياس جماعي. أيضا من الأشياء اللي تستخدم أو تعتبر من حسنات المقياس أنه يعتبر الخلافات الموجودة بين الأفراد إيجابية وليست سلبية، التباين الحاصل بين الأفراد يعتبره إيجابي ولا يعتبره سلبي. ذكرنا أيضا أنه قدم فيه عدد من شهادات أطروحات الدكتوراه وكذلك المقالات العلمية، وأنه تستخدمه كبريات الشركات العالمية وكذلك الدول المتقدمة تقنيا، وذكرتم هذا في المراجعة وكنتم يعني متذكرين جيدا. أيضا قلنا أنه له تطبيقات عدة، وهو يدخل تقريبا في كثير من مناحي الحياة سواء كانت تعليمية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها أو تقنية، فهو يدخل في أمور شتى. بالإضافة إلى هذا الخصائص التي ذكرناها، ننتقل اليوم إلى فكرة مقياس هيرمان وكيف تمت. دماغ الإنسان أجري عليه تجارب كثيرة وقدمت فيه دراسات كثيرة وعمل فيه بحوث كثيرة، وهذا الدماغ أتعب أدمغة العلماء من أجل فهمه، وهم يحرصون وخاصة علماء البحوث علماء الغرب يحرصون أنهم يستوعبون ويفهمون لماذا هذا الشخص يختلف عن الأشخاص الآخرين، لماذا هذا الشخص يبدع، لماذا يكون عبقري، لماذا يتفوق، لماذا يحصل هذا، فهم يدرسون هذه الدراسة ويبذلون لها جهد كبير من أجل الوصول إلى ما هي الأسباب حتى يستفيدون منها. كان أول نظرية سبري اللي هي تقول أن المخ له جانبين أيمن وأيسر، وكانت هذه النظرية تقريبا في عام 1960 حصل فيها على جائزة نوبل، حصل على جائزة نوبل، تم اكتشافها عام 1960، وحصل صاحب هذه النظرية على جائزة نوبل للاكتشاف الذي قدمه، وهي مبنية على تشريحات من خلال الحوادث اللي تحصل للإنسان، من خلال الجلطات، من خلال الأمراض، بحيث أنهم يعرفون ويستطيعون يحددون ما هو السبب الذي جعل مثلا هذا الجزء يتعطل عند الشخص. فتبين لهم أن الجانب الأيمن يهتم بأشياء والجانب الأيسر يهتم بأشياء، ونحن بالأمس عملنا اختبار لهذا النوع، عملنا اختبار لجانبي الدماغ الأيمن والأيسر، وذكرنا أنه الأيمن يهتم في التناسق وفي الألوان والخيال وأحلام اليقظة والأبعاد والأصوات الأشياء الإبداعية والخيالية، بينما الجانب الأيسر يهتم في الكلمات وحفظها ومعانيها، ويهتم في الأرقام والمنطق والتحليل المنطق، يعني أكبر أصغر نعم لا، التحليل تحليل المشكلة تحليل المسألة إلى آخره، الترتيب من الأصغر إلى الأكبر أو العكس، القوائم قوائم أسماء الشهور، أسماء الخلفاء الراشدين، أسماء الأيام الأسبوع إلى آخره من هذه القوائم. فهذا اهتمام الجانب الأيمن وهذا اهتمام الجانب الأيسر. فنشاهد أن الجانب الأيمن يهتم في هذه الأشياء التي هي عبارة عن التناسق، الألوان، الخيال، أحلام اليقظة إلى آخره، بينما الجانب الأيسر يهتم في هذه الأشياء التي نشاهدها وهي الكلمات والأرقام. وهي كمثال سؤالي الآن، نحن في التربية والتعليم، في تعليمنا وتربيتنا سواء في مدارسنا أو في بيوتنا، نعتمد على أي جانب، الأيمن أو الأيسر في تربيتنا وتعليمنا؟ هل نعتمد على الجانب الأيمن أم على الأيسر؟ طيب أغلبية يقول الأيسر وهو الصحيح وهو الشائع، يعني على الأقل سابقا في مناهجنا القديمة أو في أساليب التدريس القديمة كان الاعتماد على الجانب الأيسر، حفظ وحل وكذا واجبات فقط لا غير، لكن لا يعطي مساحة للتفكير للخيال للجي الجانبي العملي الألوان. ولو ركزنا قليلا وجدنا أن الاعتماد ليس على الجانب الأيسر بكامله، وإنما نعتمد على الكلمات وعلى الأرقام وعلى الترتيب والقوائم، حتى المنطق والتحليل ليس لها نصيب كبير، فنجد أن نعمل على ربع عقل فقط، على ربع الدماغ، يعني نتعامل في تربيتنا لأبنائنا وطلابنا فقط على ربع الدماغ وثلاثة أرباع في إجازة. لهذا لا يوجد مبدع، لا يوجد مبدعون من بين الأطفال إلا قلة. التعليم في الدول الراقية عمل له بحوث وعمل له أشياء كثيرة حتى أصبح في تغيير. في التنافس اللي حصل بين السوفيت وبين أمريكا أيام السوفيت وسبقت السوفيت إلى الفضاء، كلفت لجنة بدراسة التعليم ومشاكل التعليم وماذا عن التعليم ولماذا سبقنا السوفيت. فالشركة أو اللجنة هذه عملت بحثا تقريبا أكثر من ربع قرن أو 30 سنة، عملت بحثا عن هذه المشكلة، خلاصته لخصوه في عبارة واحدة قالوا، ولعل أحدكم يكتبها، لو أن أحدا أراد بأمريكا أن تدهور لا يجد أسوأ من سياسة التعليم هذه. لو أراد أحد أن يسيء إلى أمريكا، لو أراد أحد أن يسيء إلى أمريكا وأن يتسبب في نكوصها لا يجد أسوأ من سياسة التعليم الحالية. فكانوا ينظرون إلى التعليم أنه سبب في تدهور التفكير، في تدهور الإبداع، في تدهور الإنتاج الجيد من الطلبة. ثم بدأت السياسات الدراسة تختلف حتى أصبح يعني وصلوا إلى درجات أنهم ينادون بتفريد التعليم، تفريد التعليم، أن كل شخص يعلم لوحده. الآن لدينا نحن في تعليمنا 12 سنة يدرس الطالب والطالبة، أيضا 12 سنة يدرس الطالب والطالبة نفس المناهج، المناهج نفسها، ويجب أن ينجح فيها جميعا. ثم بعدها يتجه أي اتجاه، ونجد أنه أكثر من 90% أو 70% أو معظمها لا يخطر في باله أبدا ولا تعنيه في حياته العملية مطلقا، لا تعنيه. لو أخذنا على سبيل المثال منهج الإنجليزي، الآن الإنجليزي يدرس من الصف الخامس أو السادس، من الصف الخامس ابتدائي، يعني يدرس لثمانية سنوات. لو أخذنا الكتب هذه تبع ثمانية سنوات، الكتب تبع ثمانية سنوات اللي تدرس لطلابنا، الكتب تبع ثمانية سنوات أخذناها وذهبنا بها إلى بريطانيا أو استراليا أو أي دولة تتحدث الإنجليزية، وقلنا إن طالبنا هذا، ولدنا هذا الذي تخرج من المرحلة الثانوية نجح في هذه الكتب، ماذا تتوقعون أن ينظرون إلى هذا الشخص؟ جمعنا الكتب التي يستلمها طلابنا أو طالبنا هذا من الصف الرابع إلى الصف الثالث، وقلنا هذا الطالب تجاوز هذه الكتب بدون ما يقدمون له اختبار، بدون ما يختبرونه، قلنا هذا الطالب تجاوز هذه الكتب. أنا أتوقع يقولون هذا نحتاجه في الجامعة، محاضر في الجامعة ما دام أنه تجاوز هذه الكتب. فالشاهد أنه يعني حصيلة الطالب من هذه مجموعة الكتب قد لا تتجاوز 5% أو أقل، فنحتاج أن نعيد النظر في مناهجنا. وعملنا أمس طبعا يعني مقارنة في الاختبار اللي هو جانبي الدماغ. الآن بالنسبة للي كانوا بالأمس يميلون جهة الجانب الأيمن، الجانب الأيمن، فهذه خصائص الجانب الأيمن التي أمامكم. أصحاب الجانب الأيمن اللي كانوا يميلون للجانب الأيمن اللي هم أكثر من ثلاثة، كانت درجته أكثر من ثلاثة، ثلاثة أربعة إلى خمسة، هؤلاء يفضلون الشرح المرئي، يفضلون الشرح المرئي، يعني يبغون حاجة يشوفونها مثل الآن على الشاشة، يستخدمون الصور العقلية التخيل، يعالجون المعلومات بطريقة كلية، ينتجون الأفكار بطريقة حدسية وليست حسية، يفضلون الأعمال التي تتطلب تفكيرا مجردا، يعني ينام كذا ويطالع في السقف ويفكر، يتعامل مع أكثر من عمل في وقت واحد، يعني يقوم بأكثر من مهمة في وقت واحد، يفضل النشاطات التي تتطلب التأليف والتركيب، تجميع الأشياء مع بعضها البعض وإنتاج منها شيء جديد، يرتجل ما لديه من معطيات، يفضل الخبرات المفتوحة الغير محدودة، لا يريد أن يتقيد بشيء، يفضل الحصول على فكرة عامة، لا يريد التفاصيل، هو لا يريد التفاصيل، يواجه المشاكل بجدية. هذه خصائص أصحاب الجانب الأيمن. أما أصحاب الجانب الأيسر فهم تقريبا على النقيض، يفضلون الشرح اللفظي، يعني يحب يسمع في أشرطة كاسيت، يستخدم اللغة ليتذكر وليس الصور، يعالج المعلومات بطريقة متتالية وليس آنية وليس في وقت واحد، يعني أول شيء يخلص المشكلة الأولى بعدين ينتقل للثانية بعدين للثالثة، إذا أرسلت لعدة أعمال لا، يخلص العمل الأول ثم الثاني ثم الثالث، ينتج الأفكار بطريقة منطقية، يفضل الأعمال التي تتطلب تفكيرا محسوسا وليس حدسيا، شيء ملموس، يركز على عمل واحد دائما، يفضل النشاطات التي تتطلب البحث والتنقيب، يفضل الأعمال المنظمة والمرتبة، يفضل الخبرات المحددة، ويفضل تعلم الحقائق والتفاصيل، ويواجه المشاكل بطريقة جادة. هذولا أصحاب الجانب الأيسر. لو نلاحظ أنه في الكتب والإعلانات يحرصون دائما أن الصورة تكون في اليسار والكتابة تكون في اليمين، في الإعلانات، في الكتب، في المجلات، الجرائد، الصورة تكون في اليسار والكتابة تكون في اليمين، والسبب أنه العينين تنظر لهذه الصورة ولهذه الكتابة فتعكس في داخل الدماغ، الصورة تدخل في الدماغ معكوسة مقلوبة، فيصبح يمينها يسار ويسارها يمين. والسبب أنه الجانب الأيمن هو الذي يهتم بالصورة، وهو يركز في الكتاب إلى الجانب الأيسر والعكس. فلهذا المجيد والمبدع في الإعلان، الشركات التي تحسن الإعلان تجعل الصور دائما في الجانب الأيسر والكتابة في الجانب الأيمن. الذين عندهم الجانب الأيمن والأيسر متساوي فهؤلاء عندهم اتزان وأمرهم جيد. فيه نظرية ثانية غير نظرية سبري، وهي نموذج ماكلين الثلاثي، وهو ينظر إلى الدماغ أنه ثلاثة أقسام: القسم العلوي والقسم الوسطاني والقسم السفلي. أما القسم العلوي فيسمى دماغ العقلاء أو الدماغ العقلي، اللي هو دماغ الإنسان والمفكرين، لديه التفكير والتصور والتعلم. وأما الوسط هذا فهو خاص بالثدييات، وهو يشترك فيه حتى الإنسان. أما الدماغ السفلي فهو دماغ الزواحف، دماغ الزواحف. هذا التصنيف مع التصنيف الأول توصل منه هيرمان إلى النموذج تبعه. فهذا التصنيف الأول تبع ماكلين يقسم الدماغ إلى نصفين، علوي وسفلي، وتركنا النصف الثالث اللي هو تبع الزواحف. وأما سبري اللي أخذ جائزة نوبل فهو يقسم الدماغ إلى نصفين، أيمن وأيسر. جاء هيرمان وأخذ هذا التوزيع وجعله أربعة أربعة أرباع. نموذج ماكلين مبني على تشريح، مبني على أشعات مقطعية، مبني على أحداث تحصل وحوادث. وكذلك نموذج سبري مبني على نفس الفكرة. أما نموذج هيرمان فهو ليس مبني على شيء من هذا، وإنما هو تخيلي افتراضي، وأجرى تجارب كثيرة وأسئلة كثيرة فتوصل إلى هذه النظرية التي عملنا لها الاختبار الثاني أو بالأصح الاختبار الأول. فكان عندنا النموذج تبع هيرمان هو نموذج رباعي بهذا الشكل، فجعل الدماغ عبارة عن أربع أقسام: A و B و C و D. ومن خلال الاختبارات والأسئلة توصل إلى أن كل ربع من هذه له خاصية، كل ربع له خاصية. إذن هذا هو الدماغ. تم التوزيع إلى أربعة أرباع فأصبح لدينا هذا الشكل، ثم تطور إلى أن أصبح بهذه الطريقة أو بهذه الصورة المبتكرة، وهي التي تسمى بوصلة التفكير. يعني على هذه الدائرة التي هي أمامنا يتم وضع بوصلة تفكيرك. فهذه الشاشة التي أمامكم الآن هي مراحل وصول هيرمان إلى بوصلة التفكير التي بين أيدينا. فالدماغ وما جرى عليه من اختبارات وقياسات وتشريحات، أتى هو وقال أنه مبدأ التقسيم أن أجعل أربعة أرباع، ثم رسمها على شكل دائرة وجعل لكل ربع لون، ثم بدأ يوزع هذه الأرباع إلى دوائر و وضع فيها قطرين، قطر للA وقطر للB وقطر للC وقطر للD. فنحن الآن توصلنا إلى الطريقة التي توصل بها هيرمان إلى الفكرة التي توصل بها هيرمان إلى بوصلة التفكير التي هي بين أيدينا أو ما يسمى بمقياس هيرمان. ورأينا كيف أنه انتقل من المقياسين أو النظريتين السابقة، نظرية ماكلين ونظرية سبري، إلى نظريته هو، وهي النموذج الذي وضعه لنا، ثم الشكل الأخير الذي وضعه لهذه البوصلة. إضافة إلى هذا، رأينا من خلال مقياس هيرمان أن هناك أربع أرباع. الآن نأتي بصدد الأرباع، هذه الأرباع الأربعة ماذا تعني؟ الناس الذي لديهم تفضيل الA يكونون بهذا الشكل، عندهم القدرة على التحليل، تحليل المشكلة، تحليل الأرقام، تحليل المسألة، ولديهم قدرة على البحث عن الحقائق ويهتمون في الحقائق ويجمعون الحقائق، كذلك يهتمون في البيانات، في المعلومات، يهتمون في الأرقام وفي الإحصائيات، يركزون، يحبون دراسة الجدوى، يهمهم التقييم ولا يقبلون شيء إلا وهم مقتنعين فيه، كذلك تهمهم النتائج، كذلك هم خطيين يمشون في مسار واحد، ويحبون الاستنتاجات ويفعلون العقل أكثر ويتعاملون مع المال بطريقة أفضل، وفي التقنية كذلك وفي الرياضيات. هذه خصائص هذا الربع الذي هو الـ A، وهي موجودة عندكم في المذكرة بنفس الشكل. كذلك بالنسبة لأصحاب الجانب الأيسر البي، البي هؤلاء أصحاب البي، أصحاب البي خصائصهم كالتالي: يحبون التخطيط التشغيلي، يعني A يعملون تخطيط استراتيجي، A يعملون تخطيط استراتيجي، B ينفذون، لكن هم يخططون للتنفيذ، يعملون خطة للتنفيذ. يعني على سبيل المثال رب الأسرة طلب أنه يعني يعمل عشاء للضيوف، فطلب من أحد الأبناء، قال: نريد عشاء، تأتي بعشاء كذا وكذا وكذا. هذا الابن إذا كان هو في البي، فهو يبدأ يأخذ ورقة وقلم ويبدأ يضع خطة كيفية تنفيذ هذا الشيء، فهو لديه خطة التنفيذية أو التشغيلية، لديهم قدرة على التنفيذ، لديهم قدرة على اتباع الإجراءات، يحبون التفاصيل ويهتمون في التفاصيل، يهتمون في الصيانة، يهتمون في الأشياء الإدارية، السكرتارية، الترتيب، ترتيب الأشياء وتنظيمها وإلى آخره. لديهم طرق وأساليب متنوعة في التنفيذ، بحيث أن يكون يحب التنظيم وهو منظم، يحبون الروتين ويتقيدون بالروتين تماما، يهمهم إدارة الوقت وينضبطون في الوقت، كذلك بالنسبة للأمن والسلامة وهو ملتزم ويعتمد عليه. يعني إذا أوكلت إليه أمر فأنسى موضوعك هذا ولا عاد تنشغل فيه، وتأكد أنه يعني سيبذل قصارى جهده. أما أصحاب الربع الثالث، والآن كل شخص منا يقارن بوصلته التي بالأمس هو من أي ربع. أصحاب الربع الثالث وهم أصحاب السي، أصحاب السي هؤلاء يتميزون بالتالي: علاقتهم مع الآخرين تكون جيدة، يحبون الناس، يحبون الآخرين، يسلم على كل واحد يلقاه، يتعرف على اسمه إلى آخره، لديهم مهارات في الشخصية في أنه يدخل مع الناس ويتعرف عليهم، المشاعر عندهم مرتفعة، ما يبغى يزعل أحد ولا يبغى يغضب منه أحد إلى آخره، حساس، لا يريد أنه يكون في مشاكل مع الآخرين، عاطفي، يحسن التعامل مع الآخرين، يهتم بالأشياء الإنسانية الخيرية التطوعية، يحب رعاية الآخرين، رعاية الأطفال، رعاية المسنين، التمريض، يهتم بالإنسانية عموما، ولديه البديهية الحسية. هؤلاء هم أصحاب الربع الثالث السي. أما أصحاب الربع الرابع الدي فهؤلاء يهتمون بالتفكير الاستراتيجي بعيد المدى، ويهتمون بالتفكير الجانبي يعني ينظرون للأشياء من زاوية أخرى مختلفة، ويهتمون بالتفكير الإبداعي يعني يرون أشياء ما يراها الآخرين. كذلك هم ينظرون نظرة شاملة، ما ينظرون نظرة تفصيلية، يعني يهمه الوضع ككل. لديهم قدرة على التصورات، يعني تدخل في غرفة فارغة، غرفة فارغة تريد منه أن يجعل هذه الغرفة قاعة تدريب أو مكتب وزير أو في جلسة واحدة يستطيع أنه يتخيل كل شيء لهذه الغرفة كيف ممكن يكون، ويرسمه على ورقة ومن البداية حتى النهاية، يعني لا ينسى شيء. بينما اللي خلافه التتالي، الشخص التتالي اللي ما يستطيع أنه يتصور، ما يستطيع أنه يتخيل، يأخذها جزء جزء، يقول أول شيء نصلح الفرش، فإذا انتهى فكر في الستائر، فإذا انتهى فكر في المكتب، وهكذا ينتقل خطوة خطوة. أما هذا فلا، يرسم الرسمة كاملة في ذهنه ثم يبدأ التنفيذ، أو يعطي البي ينفذ، البي قادر على التنفيذ. لديهم قدرة على الاستكشاف، وعندهم خيارات متعددة، كل مشكلة لها أكثر من حل، لا يكتفي بحل واحد، يحبون التجارب، يبدع، يبتكر، له بديهية، ويفكر بالحدس لا بالحس، آني، يقوم بعدة أعمال في وقت واحد، يحب المغامرة، يحب المغامرة. فهذه هي الأرباع الأربعة. وبالأمس عملنا الاختبار تبع مقياس هيرمان، وكل شخص منا طلع له بوصلته، هل هو يميل إلى الA أو يميل إلى الB أو الC أو الD أو يميل إلى أكثر من واحد. فلعل الآن أتوقف قليلا إذا يوجد أسئلة، أو يوجد أحد يرغب أنه يأخذ اللاقط يتحدث أو يسأل، أو يرغب أحد أنه يعني يستفسر عن شيء أو يعلق على شيء قبل أن نسأل عن اللقطات، أو أعطونا اللقطات، يعني كل واحد يعطينا لقطة اللي كانت بالأمس والتي يؤيدها اليوم من خلال ما شاهد وسمع. قناة المطر سي، وعبد الله الحريري دي، وعبد حامد خالد دي وسي، ورضاك ربي غايتي بي ودي سي اي، مدرب حسن اي، المدربين عادة يكون جهة السي، مدرب حسن، ابو بكر بي وسي، طبعا طبيب ولا بد يكون في البي والسي ابو بكر، جميل جدا ما شاء الله، بي وسي، طيب جميل جدا. الآن سنشاهد يعني ما هي الوظائف المناسبة لكل شخص، لكني أريد إذا كان أحد لديه استفسار أو سؤال أو مداخلة أو يريد أن يسأل عن شيء أو تعليق، سواء باللاقط يضغط على اللاقط ويرفع يده، لعلكم ترفعون الحظر على الجميع عشان من يريد اللاقط. إذا أحد يريد اللاقط تفضلوا، إذا أحد لديه استفسار تفضلوا قبل أن نكمل. طيب معنا الأخ نبيل مصطفى الحايك من الأردن الشقيقة، وهو أخ باحث مبدع وله بحوث رائعة جدا في الإعجاز العددي والرقمي في القرآن الكريم، ولعلكم لو دخلتم على الفيسبوك وكتبتم اسمه نبيل الحايك لوجدتم بحوث عجيبة مذهلة، ولعلنا نستمع إليه. تفضل بارك الله فيك. طيب أخي نبيل بارك الله فيك، أنا لا أدري إذا كان، إذا تسمعني أكتب لي كتابة، أكتب لي رقم واحد، إذا تسمعني بوضوح أكتب لي رقم واحد. أستاذ نبيل الحايك أكتب لي رقم واحد بارك الله فيك. قرأت بحثك الأخير كان رائع ما شاء الله تبارك الله. أستاذ نبيل الحايك الآن تشاهد اسمك واسمي، فوقها في فراغ أكتب فيه كتابة رقم واحد. أيوة طيب أخي نبيل، لأ هو الأستاذ نبيل يعني منهمك تماما في البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وخاصة الأرقام، وله أظن أكثر من 12 سنة، في حدود 12 سنة وهو يبحث بحوث جيدة، لدرجة أنه ليس متفرغ حتى ما يتعامل مع الحاسب الآلي، فقط يستدعي الأبناء من أجل أنهم يعني يساعدوه. فلا أدري إذا كان هو يسمعني أو لا يسمعني، أكيد أنه يسمعني لكن ما استطاع أنه يتحدث. أخي نبيل إذا كان تستطيع الحديث ولك رغبة في الحديث فاكتب لنا كتابة رقم واحد. انظر إلى الرسمة، انظر إلى الدائرة اللي أنا راسمها، أنا سأضع علامة صح، سأضع علامة صح، هذه ثلاث إشارات صح. الكتابة تكون في الفراغ اللي على يسارها. ما رأيكم إخواني بهذا الشرح؟ أو ربما أن الجميع لا يسمع. طيب طالما أن أخونا نبيل ما كتب فيبدو أنه يعني ازهم ابنك بارك الله فيك خليه يساعدك. مدرب حسن الزهراني تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم سعيد وحقيقة إشراقة مميزة دكتور علي، حياكم الله. صوت في صوت في صوت واضح ما شاء الله. الحقيقة استمتعنا بوجودك معنا دكتور علي أمس واليوم، كان أنا توي داخل الآن فوجدت الإخوان ما شاء الله كل واحد يكتب A و D، فكتبت A بالصدفة فقلت ما شاء الله، كانت الظاهر عن اللقطات هذه ما يبدو والله أعلم. فما أدري، أنا كان سؤالي فقط اللي هو اللقطات الآن اللي هي موجودة على التكست أو لقطات العقل كما تسمى في نموذج هيرمان، هل هذه اللقطات يمكن للشخص مثلا أنه يعني يقوي جانب عن جانب آخر، أو ممكن مثلا يوزعها بحيث أنه إما بتمارين أو بشيء بحيث أنه تكون هذه اللقطات موزعة على A و B و C و D، أو مثلا بحيث أنه مثلا إذا طغى جانب على جانب آخر هل يمكن مثلا لشخص أن يقوي جانب ضعيف بواسطة جانب قوي؟ هذا كان سؤالي وشكرا لكم جميعا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكرا مدرب حسن الله يحفظك، جزاك الله خير إن شاء الله، شكرا على حضورك الله يكرمك. بخصوص الموازنة بين هذه الجوانب الأربعة، أول خاصية لمعرفة الإنسان لقطته، أول خاصية لمعرفة الإنسان لقطته أنه يعذر الآخرين. يعني هب أن أنا لقطتي أحب التفصيل، أحب يعني أعرف التفاصيل لكل شيء. يعني إذا أنت أتيت من عمل أو أتيت من مكان أو من سفر وتريد أن تخبرني، فأريدك أن تخبرني بالتفاصيل، أنت لقطتك أنا أعرفها وأنت تعرفها أنك أنت لا تحب التفاصيل, تحب الإيجاز. فأحيانا أسألك وأقول نعم أنت حضرت دورة بوصلة التفكير كيف كانت, تقول والله ما شاء الله يعني دورة متميزة واستفدنا منها كثير وكان الحضور طيب لا بأس. طيب وبعدين تقول والله يعني طيبة لا بأس, ما عندك أكثر من هذا الكلام أبدا تقوله, يعني أكثر من هذا لا يوجد شيء تقوله فقط, لأنك أنت يعني ما تحب التفاصيل. أنا طبعا أغضب من هذا الخبر وأغضب من هذا الشيء, ليش؟ لأني أنا أحب التفاصيل. لكن عندما أعرف لقطتي وأعرف لقطتك وأنت تعرف لقطتي, إذا أنت تجاملني بالشيء اللي أنت ما تحبه فتعطيني بعض التفاصيل وأنا أعذرك في البعض الآخر. وهذا الذي يفترض يكون بين الزوجين الرجل والمرأة. أحيانا المرأة تكون من هذا النوع اللي تحب التفاصيل والزوج يحب الإيجاز أو العكس. أحيانا يكون الرجل من النوع اللي يحب يكتم عن المعلومات, يكتم عن الأخبار, يكتم عن الأسرار إلى آخره, والزوجة العكس. إذا فهموا بعض, يعني مثلا الزوج لما يأتي عند الزوجة ويريد أن تخبرها أن تخبره بما صنعت مع ابنها أو ابنتها في المدرسة, ذهبت إلى المدرسة مع ابنتك ماذا صنعتم؟ قالت رحنا وخلاص حلينا المشكلة وانتهينا. إذا الرجل يحب التفاصيل يغضب من هذه الإجابة وينظر إليها أنها هي لا تعبره, ما تعبره, ما تعطيه يعني إجابة واضحة ما إلى آخره. العكس أيضا نفس الشيء. لكن إذا كل واحد فهم الآخر فهذا الشخص يحاول أنه يعطي هذاك ما يرضيه, وهذا يحاول أنه يعذر هذاك فيما لا يستطيعه. يعني هذه تعتبر من أفضل وأوضح وأفضل ما يمكن نستفيده من بوصلة التفكير. إذا استطاع الإنسان أنه يدرب نفسه وأنه يتعلم وأنه يحس أنه والله هذا الجانب ضعيف عنده يقويه, فلا شك أنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم وهكذا. وبهذه المناسبة أرحب بالدكتور أحمد البدري وهو معنا, جاءنا هذه الليلة في وهو من البحرين الآن, حاليا هو في البحرين وقبلها كان في القاهرة وقبل القاهرة كان في الكويت, وهو رئيس البورد العربي, رئيس البورد العربي الدكتور أحمد البدري. فبمناسبة قدومه الآن سأعطيه اللاقط يتحدث إلينا قليلا. وسبق أن حضر هذه الدورة معنا في الكويت حفظه الله, وقدمت أنا وياه دورة تدريب المدربين في الكويت, وهو رئيس البورد العربي, وهو إنسان مبدع وإنسان يعني صاحب طموح وصاحب همة عالية. فلعلك بارك الله فيك دكتور أحمد تفضل وتسمعنا صوتك, ولعل الأستاذ نبيل الحايك إذا كان استطاع أن يتعامل مع المايك يأخذ الدور بعدك. تفضل حفظك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيت خيرا يا دكتور, أنا تلميذك. أنا بس ودي أشكرك يعني أنا كنت المطوق الخاص اللي في مكة المكرمة أثناء زيارتنا لكم. عموما مساكم الله بالخير أجمعين, وأتمنى أنه تكون الفائدة قد عمت. أنا متواجد معكم من أول, كنت باسم آخر حتى لا تقول ما قلت في. أنا أدرك أنه أنت أخي وشهادتك فيها مجروحة وشهادتي فيك أيضا مجروحة, ولكن السؤال هل لهذه الدورات أو لهذه الدورة التي أنت بصل لها الآن هل ستعطينا فيها شهادة ومن أين؟ وجزاك الله ألف خير.
أخي نبيل أظنك يصعب عليك أخذ اللاقط حاليا, سنتفاهم فيه إن شاء الله. أولا دكتور أحمد حياك الله وبياك وأهلا بك, وغفر الله لك أنك دخلت باسم متنكر, فلهذا أنت ستحرم من الشهادة إن شاء الله. وإلا يعني لو أنك دخلت باسمك الحقيقي من البداية لكان سنعطيك شهادة من البورد العربي, وأنت رئيس البورد العربي, وأفوضك في الكتابة وفي التوقيع. وأنا سبق أني وعدت الإخوة والأخوات هنا في القاعة أنهم سيحصلون على شهادة البورد العربي في هذه الدورة, وأخبرتهم يعني بالشهادة. ولكن الإشكال الآن مع إدارة الأكاديمية في كيفية إيصال الشهادات لهم، يعني عملية إيصال الشهادات لهم. أريد من الأخوة في والأخوات في الأكاديمية يفكرون في هذا، أنه طريقة إيصال الشهادات للراغبين منهم في الشهادة، شهادة البورد العربي، من يرغب فيها فعليه أن يطلبها من الإدارة. المدربة معنا الأخت ريم أو شقراء أو أي أحد من الإدارة يتفاهمون فيها، فنحن سبقا وعدناهم بهذا إن أرادوا. فمرحبا بك، وسعدت حقيقة بسماع صوتك، ونسأل الله لك السلامة في حلك وترحالك، وأن تعود سالما غانما، وأن توفق في جميع أعمالك. فأشكر حتى الأخوة الحاضرين بارك الله فيهم أجمعين، وهم يعني شاركونا في هذا المقياس، مقياس هيرمان. وأشكر أخي عبد الله أو المدرب حسن بخصوص التغيير والتبديل في لقطة الشخص، هل ممكن تغير أو لا تغير؟ نقول نعم ممكن الثقافة تغيرها، وأيضا اجتهاد الشخص وتدريبه، ولها تدريبات معينة ولها طريقة معينة بالإمكان تغييرها. طيب، نحن أيضا اطلعنا على لقطات الإخوة، وهم كتبوا يعني ما هي لقطاتهم من خلال رؤيتهم للتمرين اللي حصل بالأمس، وأيضا من خلال اللقطات اللي شهدت هذا اليوم. فلعله إن شاء الله من خلال هذه اللقطات إنهم يستطيعون يصلون إلى ما هي التصرفات المناسبة لهم ومعهم من قبل الآخرين، وحتى ندرك يعني تأثير هذه اللقطات على الشخص. سنعطيكم هذا المثال، وقبل أن أعطيكم هذا المثال أريد من الأشخاص اللي هم يسمعوني يكتبون 4 تسعات، ولعلك يا دكتور أحمد تحلل الكتابات. طيب، بارك الله فيكم أجمعين. بالأمس يا دكتور أحمد، وأترك لك التحليل، بالأمس كان البعض يعني أنا طلبت كتابة 4 تسعات، فالبعض كتب هكذا 9 9 9 4 تسعات، والبعض الآخر كتب كتابة 4 بالأحرف ألف راء باء عين وبجوارها 9، والبعض الآخر كتب 4 تسعات كتابة كلها بالحروف، وبعضهم كتب كتابة مختلفة 9 9 9، كل 9 لحالها في سطر وهكذا. فأنا قلت لعلكم تفسرون هذا من خلال لقطاتكم في مقياس هيرمان. فنترك الآن يعني تحليلكم حول هذا التمرين. ركزوا معي في هذا التمرين الآن، يعني أنا شعرت أن الجميع صاحي ومستوعب، ولعل الدكتور أحمد يعني شاهد الجميع يعني مصحصح وموجود، فلعلكم تشاهدون معي هذا التمرين. حصل حادث ووقف أمامه 4 صحفيين، 4 صحفيين حضروا هذا الحادث. الصحفي الأول ماذا يقول؟ كتب هذا التقرير اللي أمامكم، يقول مرة أخرى يثبت علم الطب الجنائي بالبراهين التي لا يصل إليها الشك، كفصيلة الدم وبصمات الأصابع والرسوم الطلائية أو طلاء السيارات الطلاء، بأنها ثابتة وصحيحة، يعني هذه أدلة صحيحة. يقول يثبت علم الطب الجنائي إنه فصيلة الدم، بصمات الأصابع، طلاء السيارات، هذه أدلة واضحة على الجناية الجريمة. هذا الصحفي الأول، تتوقعون هذا الصحفي الأول ما هي لقطته؟ A أو B أو C أو D؟ ها B A B B B A B B A. طيب يعني طيب في الحقيقة يعني إن هناك في إجابات يعني رائعة. لقطة هذا الشخص هي الـ A، لقطة هذا الشخص هي الـ A، وكان آخر إجابة وصلتني أستاذ نبيل الحايك كانت A والمربية الصغيرة ومجموعة يعني كتبوا الـ A، فكان لقطة هذا هي الـ A. طيب تعالوا للصحفي الثاني، لقطة هذا الصحفي كانت الـ A، تعالوا عند الصحفي الثاني ماذا قال؟ الصحفي الثاني يقول بالبكاء والصراخ هاجمت الأم المشتبه به وهو في حالة يرثى لها، وهو في حالة يرثى لها، بينما يهدي ضابط الشرطة الغاضبين والغوغاء في ذلك المشهد المرعب لحافلة مدرسية ارتطمت بجدار شاهق فاختلطت أشلاء الضحايا بالحديد وصبغت المكان بالدماء. فتتوقعون هذا ما هي فصيلته؟ ما شاء الله تبارك الله، تقريبا 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 يعني إجماع على السي، إجماع على السي، والبعض قال دي والبعض قال بي، لكن أشاهد أن إجماع على السي. والحقيقة أن هذا هو لقطته هي السي العاطفي المشاعري، السي هو العاطفي المشاعري، فهذا لقطته هي السي. طيب نشوف الصحفي الثالث، الصحفي الثالث الصحفي الثالث ماذا قال؟ يقول في الساعة 33 دقيقة مساء يوم الخميس التاسع من شهر الحالي إلى آخره، كمل القراءة. جيد ما شاء الله تبارك الله، يعني تقريبا إجماع على أنه ها البي، البي هو الذي يهتم في التفاصيل وهو الذي يهتم في الدقة. البي هو الذي يهتم في الدقة. أما الصحفي الرابع فانظروا ماذا قال، يقول يعرض هذا الحادث، يعرض هذا الحادث العرضي جانبين، الأول تعاطي قائد السيارات أو السيارة المنبهات، والثاني عيوب في التصميم في السيارات. هاتين القضيتين تعتبر من القضايا التي تستحق النقاش العاجل في المحافل الوطنية كمجلس الشورى لحماية الأجيال القادمة، نقاش عاجل متى؟ في المجلس القادم اللي بعد سنة، ومن أجل حماية الأجيال القادمة، يعني ما فكر في اللي ماتوا الآن، يعني هو لا يهم الأشياء اللي موجودة حاليا وإنما يفكر في المستقبل. فلا شك أن الإجابة كما ذكرتم هو الدي. أربعة صحفيين شاهدوا الحادث نفسه، شاهدوا الحادث نفسه، وكل شخص تناوله من جانب مختلف، كل شخص تناوله من جانب مختلف. لهذا يعني لا نعتمد على نقل الآخرين الخبر، ولا نعتمد على نقل الآخرين لانطباع الغير. يعني قد يأتيك شخص ويقول أن فلان حدث بكذا كذا ويقصد كذا وكذا، هي ليست مقصد فلان وإنما مقصد هذا الناقل غالبا، لأنه هو يعبر عن نفسه أو تفسيره، هو تفسيره للحدث. فمثل هذه الأشياء يحتاج الواحد أنه يقف فيها قليلا ويعرف أن هذا الشخص له تفسيره وله رأيه وله وجهة نظره فيراعيها. ولهذا على الرؤساء رؤساء الأقسام مدراء الإدارات أنه يستطيع أنه يعرف موظفيه كيف يفكرون وما هي لقطتهم. الشركات الناجحة ما تقبل موظف إلا بعد ما تعرف لقطته على أساس تعرف هو فين يكون مناسب. وكذلك المدير ينبغي أنه يعرف هذا من أي نوع، هل هو من النوع المشاعري، هل هو من التخيلي، هل هو من التنفيذي، هل هو من التخطيطي، حتى يستطيع أن يحكم على تصرفاته. بارك الله فيكم. الآن لو شاهدنا هذه الدائرة، يعني نحن كل ما تقدمنا قليلا تبدأ تتضح الأمور لنا أحسن. لو شاهدنا هذه الدائرة وجدنا أنه عندنا أربع أرباع A و B و C و D، أربعة أرباع، لكن عندنا دوائر في داخل بعضها البعض، في داخل بعضها البعض. وشاهدنا أنه اللقطات أحيانا تكون خارجة للخارج وتكون أحيانا داخل للوسط، فكل ما كانت طالعة البرة تكون أفضل أقوى، وكل ما كانت داخلة إلى الوسط تكون أقل. سؤال الأخت جاذب النجاح أو الأخ جاذب النجاح، لا لابد مقياس هيرمان له 120 سؤال، من خلال 120 سؤال لأن الواحد عنده كل الأرباع موجودة، كل الأرباع موجودة، لكن شيء يزيد عن شيء. فهنا الدائرة الصغيرة اللي في الداخل تعطى القيمة 3. هذه مهمة الأرقام الآن لأننا سنستعملها. الدائرة اللي في الوسط تعطى رقم 3، والدائرة اللي بعدها تعطى رقم 2، والدائرتين الخارجية تعطى رقم 1. فما كان في الدائرتين الخارجية يعتبر تفضيل أساسي، أنك أنت تفضل هذا الشيء، هذا الربع، ونسبته تقريبا 76%. وما كان في الدائرة الثانية فهذا تفضيل ثانوي عندك، تفضيل ثانوي ونسبته 34%. أما بالنسبة للدائرة اللي في الداخل فهذا يعتبر عندك تفضيل ثالثي، والبعض يسمونه تجانبي، أنك أنت تهرب من هذا، تهرب من هذا الشيء. يعني إذا كان عندك السي داخل الدائرة الصغيرة فأنت تتجنب الناس، ما تحب الناس. أما إذا كان عندك السي خارج الدائرة الثانية فأنت تميل إلى الناس وتحب الناس وتعطي الناس وتبذل من أجل الناس. هذه معاني هذه الأرقام. فتعالوا نشوف كيف نترجم هذه الأرقام إلى لقطة. يعني هذا الآن أمامنا لقطة، ركزوا على الرسمة فقط، ركزوا على الرسمة، أمامنا لقطة. هذا الشخص لقطته في الـ A تلاحظونها أنها جاية على الدائرة الثالثة، جاية على الدائرة الثالثة، بينما لقطته في الـ B داخل الدائرة الأولى، وأما لقطته في الـ C فهي بين الأولى والثانية، وأما لقطته في الـ D فهي خارج الدائرة الثانية. إذن هذا يميل إلى الـ A والـ D أكثر، لكنه يميل إلى الـ D أكثر. فكيف نترجمها؟ الرسمة الآن، من خلال الرسمة، إذا شاهدنا الرسمة عرفنا هذا الشخص أنه ميوله فوق في الجزء الأعلى، وإحنا نعرف خصائص الجزء الأعلى ما هي، الربع الأيمن والربع الأيسر الأعلى، وأيضا نعرف أنه يميل إلى الدي أكثر اللي هو الربع الأيمن اللي هو الخيالي والتحليلي والإبداعي وإلى آخره. طيب هذا من خلال الرسمة. لكن إذا أردنا أن نترجم هذا بأرقام ماذا نصنع؟ نكتب الرمز كما هو موجود في الأعلى، نترجم الـ A نقول 1 لأنه تعدى الدائرة الثانية، ونقول عن الـ B 3 لأنه داخل الدائرة الصغيرة، ونقول على السي 2 قيمته 2 لأنه داخل الدائرتين الأولى والثانية الصغيرة واللي بعدها، بينما نقول على الدي أنه 1 لأنه تجاوز الدائرة الثانية. فسواء تجاوز الدائرة الثانية أو تجاوز الثالثة فهو يعتبر 1. إذن هذا الشخص لقطته 1 3 2 1. فإذا جاني لو شخص لقطته بهذا الشكل تفضيله 1 3 2 1، أعرف أنه عنده 1 و1، هذه مميزة اللي هي الـ A والـ D. بينما البي والسي أقل، والبي أقل لهم، فهذا يحب يبتعد عن الناس، يحب الأعمال اللي تكون بعيدة عن الناس. وأيضا البي عنده أقل، فهو يحب الأشياء البعيدة عن الروتين، البعيدة عن التنفيذ، يعني ما يحب أنك تقول له نفذ اعمل، لكن يقدر يخطط، يقدر يرسم خطط معينة، يقدر يضع أشياء استراتيجية، يستطيع أنه يتخيل إلى آخره، وتكون تمثيل لقطته رقميا بهذا الشكل، تمثيل لقطته رقميا بهذا الشكل 1-3-2-1. أما بيانيا رسم بالرسم بالصورة فهي كما في الدائرة. فمن خلال ما ذكرنا نجد أن مناطق الدماغ هي عبارة عن 4 مناطق كما شاهدنا، الربع A و B و C و D. كل منطقة ممكن تأخذ قيمة من 3 قيم، 1 أو 2 أو 3، لا يوجد أكثر. مجموع التوافقات اللي ممكن تحصل 81 خيار مختلفة، يعني 1 و3 و2، وهذه لو بغينا نبدلها، بغينا نحط 3 محل 1 و1 محل 3، بغينا نحط 2 محل 3 و3 محل 2، أو بغينا نحط 1 اللي في الدين نحطه بدل 2، فنحصل عندنا 81 خيار، 81 خيار مختلفة، 81 لقطة مختلفة. 12 لقطة، 12 من هذه 81 تغطي 80% من الناس، 12 منها تغطي يعني 80% من الناس ما يخرجون عن 12 نوع، 12 شكل. بالإضافة إلى أنه عملية التفضيل يعني رقم 3، وعملية التجنب اللي هي رقم 1، العكس، عملية التفضيل اللي هي رقم 1 أعلى درجة، وعملية التجنب اللي هي رقم 3 اللي هي في الداخل الدائرية، هذه لها نفس القيمة، يعني ما نهملها، ما نهمل هذه وهذه، كلها لها نفس القيمة، يعني نهتم فيها لأنه نعرف هو ماذا يريد وماذا لا يريد، لعلها إن شاء الله تكون واضحة. طيب ننتقل إلى شيء آخر حتى تتضح الصورة أكثر، وهو أنه هذا المقياس عمل لأكثر من 500,000 على مستوى العالم، أكثر من 500,000 شخص مقياس هيرمان عمل لهم، فكانت النتائج كالتالي، اللي عندهم تفضيل أحادي كانوا 7%، اللي كان عندهم تفضيل أحادي نسبتهم 7% من العالم، يعني من 500,000 7% فقط عندهم تفضيل أحادي. ماذا يعني تفضيل أحادي؟ ها أجيبوا، ماذا يعني تفضيل أحادي؟ ماذا يعني تفضيل أحادي؟ ما شاء الله سوزان، أيوة رائع، يعني ربع واحد، يعني عنده البوصلة تتجه إلى ربع واحد كأكثر شيء، ربع واحد، والثلاثة الأرباع الثانية أقل. فمثلا درجته 1-3-2-1-2 مثلا، 1-3-2-2، 1-3-3-3، 1-2-2-3، يعني في واحد واحد فقط، واحد، إما الـ A أو الـ B أو الـ C أو الـ D، هذا التفضيل الأحادي. وجدوا أن اللي عنده تفضيل ثنائي، تفضيل ثنائي كم نسبتهم؟ نسبتهم 60%، اللي عندهم تفضيل ثنائي 60%، يعني أكثر من نص الناس، أكثر من نص الخلق عندهم تفضيلين، يعني ربعين بارزة أكثر من الربعين الثانية، اثنين متقاربة، يعني اثنين متقاربة بارزة. بينما وجدوا إن اللي عندهم تفضيل ثلاثي يعني ثلاثة أرباع بارزة، هؤلاء 30%، 30% يعني عنده ثلاثة أرباع بارزة وربع واطي. ووجدوا أنه اللي عندهم أربعة أرباع كلها متكاملة أو بارزة أو كلها بمستوى واحد وأصبحت على شكل مربع، هؤلاء 3%، 3% عندهم رباعي، 7% عندهم أحادي، أكثر الناس عندهم ثنائي، أكثر الناس، وأقل من أو النصف أو الثلث تقريبا، أقل من الثلث عندهم تفضيل ثلاثي. هذا من خلال دراسات على مستوى العالم، أكثر من 500,000 حالة، نصف مليون أجري عليهم المقياس، وربما كنت أنا منهم يعني، لأن أجريت هذا المقياس تقريبا 3 مرات في خلال 10 سنوات الماضية. خلاصة تفسير الأربعة الأرباع، خلاصتها هذه الشاشة موجودة عندكم في المذكرة، موجودة عندكم هذه الشاشة أو هذه الشريحة موجودة عندكم. فخلاصة ما ذكرنا عن هذه الأرباع، نجي عند الـ A مثلا، الـ A الربع الـ A، نجد يحب التحليل وحب الرياضيات الأرقام والمسائل ويحب حل المشكلات، يعني تفصيل الشغلة يحبها، يبقى يحلل الشيء، يبحث عنه، يبحث عن الجزئيات. بينما نجد الربع B يحب التخطيط والتخطيط التشغيلي، ويحب التنظيم، ويحب يتحكم ويضبط، يتحكم يعني إيش؟ يعني ينفذ الأوامر ويتحكم في الآخرين وينضبط ويلتزم بهذا الشيء. أيضا بالنسبة للربع السي، هؤلاء يهتمون في العلاقات مع الآخرين، لديهم عاطفة فائضة، يحبون رعاية الآخرين، رعاية الأطفال، رعاية المسنين، الفزعة، الشيمة، التطوعي إلى آخره. بينما الربع الرابع يميلون إلى التخيل، إلى التركيب، إلى الصورة الكلية. يفترض يا أستاذ نبيل الحائك أنك أنت تعمل مقياس هيرمان بدقة شديدة من أجل نشوف يعني كيف اللقطة عندك، لأن أنا متخيل لقطتك كيف هي، وأشوفك الآن أخذت المايك، لعلك إن كان استطعت تتكلم تفضل تكلم.
السلام عليكم جميع. السلام عليكم. أنا ما بعرف، سامعني دكتور؟ سامعني دكتور؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سامعك، ولعلك تشاهد الأخوة كلهم كتبوا واحد 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 يعني سامعينك، وسنعيد لك اللاق، تفضل.
أنا سررت جدا على فكرة في المحاضرة الرائعة دكتور، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله النخبة اللي معك، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أنا بتطلع على التفسير النهائي للوعة، توقعت بعرفش يعني قيمت موضوع التحليل بإيه، لكن لما سمعتك حكيت على العلاقات والعواطف والرعاية، فحكيت إنه احتمال إنه الواحد يعني يكون عنده ميزتين مثلا. توقعت أنا بالنسبة إلي بقول A زائد C، ما بعرف الكلام هذا صحيح أو غير صحيح. الله يعطيك العافية، تفضل.
شكرا، بارك الله فيك، شكرا. هو كما ذكرنا إنه يعني هناك من يتميز في الA فقط، وهناك من يتميز في الB فقط ويتميز فيها بدرجة كبيرة والباقية قليلة جدا، وهناك من يتميز في السي بصفة أكبر، وهناك من يتميز في الD يعني واحدة فقط. وقلنا هؤلاء قلة، يعني هم 7% على مستوى العالم. وهناك العكس، من يتميز في الأربعة كلها، يتميز في الأربعة كلها، يعني تكون لقطته هكذا، تكون لقطته هكذا على شكل مربع. فهؤلاء قلنا 3% فقط، 3%. وهم يصلحون إداريين، هؤلاء يصلحون إداريين، يعني يستطيعون يجمعون بين خلافات الآخرين. وذكرنا أنه ممكن يجمع الإنسان بين ثنتين وممكن يجمع بين ثلاث، لكن غالبا أنه ما يجمع بين الأقطار. يعني أنت أستاذ نبيل لا يمكن تكون A و C، يعني ما يمكن تكون A و C، لكن ممكن تكون A و D أو ممكن تكون C و D بصفة عمقك في الأرقام وتحليل الأرقام والإعجاز الرقمي في القرآن وما توصلت إليه، فممكن أنك أنت تكون A و D بصفة أكثر، والC يعني غالبة معك أيضا فتكون كذا. إذا كان أنت يعني تمل من العمل وتمل من الكتاب وتمل من الأشياء الروتينية ولا تحبها، فأنت بعيد عن البي، مع العلم أنك أنت مدقق حسابات. فنلاحظ أنه يعني هذا اللي أمامنا، هذه اللوحة تقريبا تلخص لنا بوصلة التفكير، أو تلخص لنا مقياس هيرمان أو يعني كذا. عبد الله الحريري يقول 2-2-1، معنات هذا عنده الدي مرتفع والبقية منخفضة، والبقية منخفضة، لكن لا يدل على انخفاض شيء أنه يعني في إشكال. وذكرنا أن هذا المقياس لا يقيم الناس، لا يقيمهم، وإنما يحدد أين يصلحون. لو شاهدنا الآن هذه اللقطات، هذه اللقطات لقطات وظائف، هذه اللقطات لقطات وظائف وظائف. فعلى سبيل المثال اللقطة الأولى هذه للمدير الإداري، المدير الإداري يعني المدير التنفيذي التشغيلي، يميل إلى البي، يميل إلى البي، يأخذ المعلومات، يأخذ التعليمات وينفذها، ويضع خطط تشغيلية، يضع خطط تشغيلية، فهذا يميل إلى البي، هذا مدير تنفيذي، مدير إداري. أما بالنسبة للمدير الفني فلقطته تكون بهذا الشكل، يميل إلى البي وإلى الأي، يميل إلى البي وإلى الأي، الأي من أجل يستوعب الأشياء الفنية والأرقام والتحليل والرسوم البيانية إلى آخره، والبي من أجل أنه يستخدم الخطوات المنطقية والروتين و إلى آخره، إلا أنه يميل إلى الأي والبي إلى الجانب الأيسر. أما السكرتارية فنلاحظ أن ميولها إلى البي والسي. لماذا البي؟ لماذا السكرتارية تميل إلى البي؟ يعني السكرتير أو السكرتيرة لماذا يميلون إلى البي؟ أو لماذا يجب أنه يميل إلى البي؟ هذه لقطة الوظيفة وليس الشخص. نعم، لأنه التنظيم، الروتين، الالتزام بالوقت، احترام المواعيد وهكذا. طيب لماذا يميل إلى السي؟ السكرتارية لماذا تميل إلى السي؟ سواء كان سكرتير أو سكرتيرة، لأنه ها نعم العاطفة، التواصل مع الناس، الابتسامة، الرد على التليفون، تحمل غضب الآخرين، المراجعين، إلخ إلخ إلخ. إذن السكرتير أو السكرتيرة ينبغي أنه يكون عنده البي والسي مرتفعة، وخاصة السي، هذا السكرتير اللي له تعامل مع الناس. أما السكرتير اللي تعامله مع الناس أقل لكن تعامله مع الورق والتنظيم أكثر، فينبغي أن تكون البي أكثر من السي، البي أكثر من السي. ثم ننتقل إلى الممرضة أسفل ونجدها يعني كالسكرتيرة، سي وبي. لماذا السي عند الممرضة؟ لماذا السي؟ السي عند الممرضة لماذا؟ عاطفة وخدمة وتحمل الآخرين وصبرهم وحبهم والعمل من أجلهم إلى آخره. طيب لماذا البي عند الممرضة؟ لماذا البي عند الممرضة؟ السي عرفنا عاطفة وكذا، لكن لماذا البي عند الممرضة؟ آدم نعم تنظيم روتين، لأنها هي سكرتيرة بالنسبة للدكتور، سكرتيرة. الدكتور غالبا يكون بريد في هذه الشغلات، الدكتور غالبا يكون بريد في الكتابة، بريد في الروتين، بريد في الأوراق اللي يعبيها ويكتبها والإجراءات الممرضة هي اللي تقوم بهذا، تعطيك ورقة تقول هذه للعلاج وهذه للمواعيد وهذه الكذا وهذه الكذا. وعد أبو بكر يعني هنا حد لابد ينتبه يعني شوي. الدكتور أبو بكر المصري هذا طبيب متخصص، فعد هو يعني عايش بالتمريض والكذا. وقس على هذا عاد المشرف الاجتماعي والمربية، المربية أيضا تميل إلى السي أكثر. طيب نأخذ أيضا لقطة أخرى. مثلا عندنا رجال الأعمال، شوفوا رجل الأعمال يميل إلى الدي أكثر، يميل إلى الدي أكثر، بينما الأي والبي والسي متقاربة وتكون قليلة. فهو لقطته اثنين 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 واحد. فلماذا لماذا لماذا رجل الأعمال يكون بهذا الشكل؟ نعم الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، يعني دائما مشاريعهم بعشرات السنين بخمسين سنة. فتلقى عشان يدخل في شركة يدخل في كذا يدخل في مشروع ما يفكر ربح عند المغرب ولا ربح بكرة ولا نهاية الأسبوع، لا يفكر على مدى بعيد. ممكن يشتري صحراء وينتظرها، ينتظرها عشرين سنة ثلاثين سنة، ينتظرها أجيال ما يهم ينساها. فهؤلاء هم رجال الأعمال. أصحاب المخططات الاستراتيجية قريبين من رجال الأعمال، يميلون للدي أكثر وهم أقل في الشيء الآخر، لكنهم يقلون عن رجال الأعمال في السي، لأن رجال الأعمال في السي يحتاجون أنهم يعرفون كيف يضحكون على الناس وكيف يتعاملون معهم وكيف يعني يحققون لهم مصالحهم إلى آخره. عاد البقية ننظر إليها، مدير مبيعات، الفنان، لاحظوا الفنان، الفنان خاصة شوفوا كيف الفنان يميل إلى الدي بكثرة، سواء كان فنان تشكيلي، فنان صوتي، فنان مدري إيش إلى آخره، يميل إلى الدي بقوة مرة، وكذلك إلى السي، وكذلك إلى السي. المعلم يميل إلى السي ويميل إلى الدي وإلى البي، إلى الثلاثة الأشياء، لكن إلى السي يفترض أنه أكثر، أكثر من البي وأكثر من الأي. هذا بالنسبة للمعلم، مثله مثل المربية، مثله مثل الممرض والممرضة، مثله مثل المدرب، يعني يميل إلى الناس أكثر. حالم الفيزياء كما تشاهدون، المدير العام كما تشاهدون أيضا، المدير العام نلاحظ أنه يعني رباعي، رباعي، الأربعة كلها متشابهة، وقد أنها يعني تكون حول الواحد واحد 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 واحد، فتكون بهذا الشكل. فهذا لديه توازن ولديه قدرة على التفاهم مع الأربع الأشكال مع اختلاف الناس، تلقى أنه يعني يقبل من هذا ويقبل من هذا ويفهم هذا ويعرف ليش هذا زعلان من هذا وليش هذا مختلف مع هذا، ويحاول يجمع وجهات النظر. ففي الاجتماعات يسمع من الجميع وهو يتخذ القرار، وقرار يرضي الجميع، يعني هو يستطيع أنه يتخاطب ويتناغم مع كل الفئات الأربعة. ما في أفضل، ما في أفضل، لا يوجد أفضل، لا أحد يقول من الأفضل، لا يوجد أفضل، كلهم أفضل، كلهم أفضل، وإنما ما هو الصواب؟ يعني في مقولة تقول ضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هذه المقولة كثير من المحللين يقولون أن هذه المقولة خاطئة ليست صحيحة. مقولة ضع الرجل المناسب في المكان المناسب خاطئة ليست صحيحة. فما هو الصحيح؟ الصحيح أن نقول ضع الرجل في المكان المناسب، وما نقول الرجل المناسب، لأنهم كلهم مناسبين، كلهم مناسبين، فلا نقول ضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فهم كلهم مناسبين، وإنما نقول ضع الرجل في المكان المناسب، يعني ابحث فين يناسب وضعه. فعلى سبيل المثال الحارس اللي يصلح حارس ما يصلح يكون سفير مثلا، الحارس من هو؟ من هو الحارس؟ هو الشخص اللي يحب يجلس في مكان واحد، ما يغادره، ما يغادره بأي حال من الأحوال. فهذا يصلح أنه يكون حارس عمارة، تطيح العمارة وتنهد وهو لا زال جالس على نفس الكرسي، ما يتحرك، ما يغيب. أيضا يصلح يكون طبيب، يجون المرضى يلقونه جالس في مكانه. أيضا يصلح يكون في الاستقبال، فهو في أي موظف ينبغي أنه يبقى في نفس المكان والناس تبحث عنه وتلقاه في نفس المكان، هذا يسمى بالحارس. أما المعقب أو صاحب العلاقات فهذا ما يمكن يكون حارس، لأنك لو حطيته حارس، يعني لو حطيته طبيب، تجي تدور له ما تلقى، راح عند الطبيب الثاني يهرج، ولا راح عند الصيدلية يشوف ايش عنده جديد من الأدوية، ما يجلس. لو حطيته إمام مسجد تلقاه يروح يصلي في مسجد ثاني، ما يجلس، وهكذا. فهذا يصلح في ماذا؟ يصلح سفير، يصلح معقب، يصلح يسافر، يصلح يقضي، يصلح يجيب، المهم أنه لا يجلس في مكان واحد. فإذا أردت واحد منهم ينتحر حطه مكان الآخر. فنحن ما نقول الحارس ما له قيمة ما يصلح، ولا نقول المندوب ما يصلح، كلاهما يصلح، ولكن فين يصلح؟ في المكان الصح، في المكان الصح. فمحمود العمري يقول كان حارس مرمى لكنه يحب يدخل في المباراة، يدخل جوه لين يدخل جول ويترك المرمى. طيب، من خلال الدراسات العالمية اللي حصلت ل500,000، وجدوا انه لقطة الرجال كلهم هذا معدلها، 500,000 لقطة الرجال كلهم هذا معدلها، اللون الأزرق أو النيلي، بينما لقطة النساء أو المرأة هذا معدلها، هذا المعدل. فمعنى هذا أن الرجال يتميزون عن المرأة في الA ويقلون عن المرأة في الC كعموم، وأيضا يتميزون عن المرأة في الD في الخيال في الإبداع، ويقلون عن المرأة في الدقة والتنظيم والترتيب وإلى آخره كعموم. لكن ليس هذا للجميع، يعني ممكن تجد رجل عنده عاطفة قوية جدا في السي وماخذ أعلى درجة في السي، بينما زوجته فيها جلافة، يعني هي منخفضة في السي ولا تحب أحد وتضرب الأولاد إلى آخره. وممكن العكس، يعني اللقطات الفردية ليس لها قاعدة، اللقطات الفردية. لكن الملخص العام، كل اللقطات 500,000 عندما جمعت وطلع لها المعدل، وجد لها المعدل، وجدوا أنه هذه، أن الرجل لقطته بهذا الشكل، شوفوها متقاربة تقريبا، متقاربة، لكن الرجل يزيد في الA أكثر، يزيد في الD أكثر، يقل في الC ويقل في الB. وهذه لقطات عامة، هذا موجز أو ملخص أو متوسط معدل، لكنها ليست أشياء فردية. الفردية لا، يختلفون، كل شخص مختلف عن الآخر. أحيانا تجد المرأة تتفوق عن الرجل في شيء والرجل يتفوق عنها في شيء آخر، وأحيانا العكس. وجدوا أنه أيضا من خلال الدراسات ومن خلال التجارب أنه الرجل والمرأة يكونون متناقضين أو متضادين بهذا الشكل. فنجد أن هذه لقطة امرأة، هذه لقطة امرأة بهذا الشكل، وهذه هنا لقطة رجل. اللي في اليسار نجد أن الرجل يميل جهة اليسار A و B، والمرأة تميل جهة اليمين C و D. بينما في اللقطة الثانية زوجين آخرين نجد الرجل يميل إلى الأعلى A و D، والزوجة تميل إلى الأسفل C و D. اللي ينظر إلى هذه اللقطتين المتعاكستين يظن أنه مثلا هؤلاء، هذين الزوجين مختلفين، أو أنهم متناقضين، أو أنهم يعني يحصل بينهم مشاكل. هذا بالنسبة لهما يعتبر تكامل، هذا بالنسبة لهم يعتبر تكامل، يعتبر تكامل، ويكون تكامل أكثر وأكثر إذا فهموا اللقطات، إذا هم فهموا. فما ينبغي أنهم كلهم يكونوا عاطفيين مع الأولاد، وما في واحد يكون حازم ضابط أبدا، ولا يصلح أنهم كلهم يكونوا خياليين ويكونوا كذا، وما في واحد يكون تنظيمي ويكون يعني واقعي، ما يصلح. فلا بد يكونون هم الاثنين يعني متوازنين، كل واحد يكمل الآخر، ويستطيعون سيتناغمون طبيعي، هم سيتناغمون طبيعي، وسوف هم أيضا يعني يكملون بعض طبيعي، لكنه أفضل من هذا لو علموا يكون أفضل. يعني عندما يجد زوجته تخالفه في شيء وهو يخالفها في شيء، فلا يفسر هذا أنه والله تكرهه أو ما تطيعه أو ما تسمع كلامه، وإنما هي لقطتها بهذا الشكل، فينبغي أنه يتحملها وهي تتحمله. فهذه يجب مراعاتها عند يعني النظر إلى فريق العمل أو الأزواج. تعالوا انظروا إلى هذه اللقطة، أو هذه لقطة العائلة، شوفوا لقطة العائلة أمامنا، ماذا تشاهدون، ماذا تلاحظون؟ ما تفسيركم لهذه اللقطة؟ طيب، كلام جميل، أحسنتم. نجد أن أفراد الأسرة لقطاتهم متقاربة، شوفوا أفراد الأسرة اللي هم باللون البني لقطاتهم متقاربة، عشان كذا إذا كان عندهم شغلة يجتمعون كلهم عليها، كلهم عندهم شغلة واحد، يستمعون في الراديو مثلا، يستمعون في شيء، يقرؤون شيء، يكتبون شيء، يجتمعون كلهم ويفكرون مع بعض ويسولفون. بينما سمير عايش لوحده، تلقى جالس في زاوية الغرفة، جالس في الصالة، مو هو معهم، ما يكون معهم، اهتماماته غير، هم فيه قاسم مشترك يجمعهم. أما سمير هذا فهو عالم آخر. فهنا ماذا ينبغي أن يحصل؟ ماذا ينبغي أن يحصل؟ ينبغي أنهم هم يذهبون إليه، يذهبون إليه. كيف يذهبون إليه؟ ليس بالضرورة ينتقلون عنده، وإنما يذهبون إلى أفكاره، يذهبون إلى الشيء الذي هو يريده، ليس لأنه طفل أو لأنه صغير في العمر، لا، ولكن هذه طبيعته، هذه لقطته، هو بهذا الشكل، هو مختلف عن الأسرة، له تفكيره الخاص، يجلس وحده، يفكر وحده، يلعب وحده. فلا يوجد قاسم مشترك بينه وبينهم، لو وجد قاسم مشترك يدخل معهم، يندمج معهم، وهذا لا علاقة له بالتوحد، لا علاقة له بالتوحد، شيء مختلف تماما، التوحد قضية مختلفة عن هذا. في الشريحة التي تليها وما بعدها من شرائح يعني مفيدة جدا، وهي موجودة لديكم في الحقيبة التدريبية، وهي 90 صفحة موجودة. لا تعتبر هذه العائلة مثالية، يعني العائلة الأفضل أنها تكون مشكلة، أنها تكون يعني في كل الجوانب حتى تكون متكاملة، تكون متكاملة. يعني هذه العائلة مثلا تميل إلى الـ A والـ B، فنجد أن اهتماماتها واحدة وأشياء واحدة، لكن ما نجد عندهم العاطفة ولا نجد عندهم الخيال، لكنهم ما يختلفون لأنهم هم وحدة، ما يختلفون. بينما سمير هذا ربما هو يعمل التوازن لهم. نلاحظ في هذه الدائرة اللي أمامنا كل ربع فيه مجموعة وظائف ومجموعة تخصصات، كل ربع فيه مجموعة وظائف ومجموعة تخصصات. فهذه تفيدنا كثيرا أنه أبناءنا أين يذهبون، يعني بعد ما نعمل اللقطة لهم نستطيع أن نقول والله هذا يصلح في هذه الوظيفة، في هذا التخصص، في هذه الدراسة، في هذه الأشياء اللي هي مناسبة له. فبإمكاننا أن نحدد يعني أين يريدون الذهاب. ينابيع ما أدري أخ أو أخت، هل ترغب في المايك؟ أيوة، أي ما في بأس. طيب، فكما تلاحظون بارك الله فيكم إنه كل ربع فيهم مجموعة مسميات لوظائف، لمهام. فعلينا نحن نعرف مثلا ابننا أو ابنتنا في أي ربع هو يميل، وما هي الوظائف المناسبة له، بحيث أنه إذا وافقت هذه الوظيفة فيكون نجاح في عمله. وهذه لعلها تمر علينا غدا. أيضا هذه خارطة أخرى تحدد التفضيلات لمتطلبات العمل، يعني كل ربع ماذا يتطلب من هذه الأعمال، وهي موجودة لديكم وبالإمكان يعني الرجوع إليها والاستفادة منها. نختم بهذا التمرين. يعني إذا استطعتم حل هذا التمرين فنقول إن شاء الله يعني وصلنا إلى درجة رائعة. الآن لدينا كم صورة موجود، وعندكم في المذكرة اللي طبع المذكرة، عنده في المذكرة ما شاء الله وائل ومدرب الصغيرة ونهى وطلال مستور، هل يمكن تكليفه في احدى الوظائف؟ ممكن، نعم ممكن يتكيف اذا عرف خصائصه وخصائص الوظيفة، ممكن يجبر نفسه يعني ما يحس انه مغصوب. هو يعرف هو ليش يكره الوظيفة، هو عارف السبب، فيحاول يتفهمها. طيب رائع، لدينا 15 صورة، نريد منكم تحديد هذه الصور من للA، من للB، من للC، من للD. يعني الورقة موجودة أمامكم في المذكرة، فاكتبوا عليها A B C D. وإذا ما طبعتم المذكرة أو ما هي موجودة لديكم، في الصورة أمامكم اعملوا جدول عبارة عن 3x5، جدول 3x5 15 مربع، واكتبوا فين الA وفين الB، يعني من هي الA من هي الB وهكذا. يعني هذه هنا ما هي، هل هي A ولا B ولا C، هذه هنا هل هي A ولا B ولا C، وهكذا حتى تنتهم من 15. يلا نعطيكم 3 دقائق، قرار سريع. طيب بارك الله فيكم. الآن الأخوة اللي خلصوا يكتبوا لي أربع أربعات، اللي خلصوا يكتبون أربع أربعات. طيب جميل، عدد لا بأس به. طيب جيد، نعطيكم الحل وأنتم قيموا. أنا الآن أعطيكم الحل وكل واحد يشوف كم واحدة صح. أعطيكم الحل وأنتم انظروا كم واحدة صح، وبعد ما تعرفون الصح سنطلب يعني كم عندك صح وتكتب الرقم العدد اللي عندك صح. كم من 15؟ كم من 15؟ هذا هو الحل الصحيح. بدون سالفة يعني أربع أربعات فقط كذا يعني. هذا الحل الصحيح. عد كم واحدة صح عندك. كيف 8 من 10؟ هي 15. ما شاء الله 11 رائع. يعني لا لا، كم النسبة، كم واحدة صح، كم أتيت بالصح من 15؟ هي 15 مسألة أو 15 صورة. كم دكتور عبد الله؟ 9، وعبد الله الحريري 1 من 15. 12 10 13 8، يعني نسبة 80. 9 وافقت الإجابة. 7 9 14. حامد ما شاء الله. طيب رائع. أخت عزام 7، نبيل أستاذ نبيل 12 ما شاء الله، رندا 6، مربية الصغيرة 5. بعد الدورة لازم تصير المربية الكبيرة. ضياء الأمل 10. دكتور عبد الله أنت ما تعذر، كيف تعذر، لكنك أنت يبدو الآن مشغول ما أنت مركز معنا ربما. آدم 6. طيب رائع رائع. هذه التي أمامكم الآن، وهذه هي اللي يعني تقريبا الإجابة الصحيحة المثالية لها كما تشاهدون. لكن يعني أنا أعتبره تجاوب رائع منكم. فهذه هي ختام لقاءنا هذا اليوم إن شاء الله، و لقاءنا بيكون غدا إن شاء الله في معرفة بقية الأشياء، وسيكون معنا دراسة بعض الأنفس. هو موعدنا إلى 12. أمس أخذنا إلى 12 ونصف، لأنه أمس مرتبطين بنتيجة، لابد نظهر النتيجة، نتيجة القياس اللي إحنا عملناه، فاضطرينا البقاء إلى 12:30، بل إلى 1:45 تقريبا، نسيت والله الوقت، فلعل الإخوة أرهقوا. الآن نترك لكم يعني مجال للاستفسار والأسئلة، إذا فيه أسئلة واستفسارات أو تعليقات أو تعقيبات أو أحد يريد المايك يسمعنا صوته ثم يعني يذكر لنا يعني تساؤل انطباع. عشرة من 15 3/4، 75%. وفيكم بارك الله. غدا سنبدأ الساعة 10 إن شاء الله. رضا ربي غايتي 2 3 3 2. أنا أبيع الحكم. شكر الله لكم. يعني أنا أقول أنه رائع جدا أن الشخص يعيد الاختبار، بكرة إذا شاء الله والتقينا سيكون أول سؤال أطرح لكم غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله. بالنسبة لقسمي الدماغ أخت عزام ما حد يحتاجه لأن أعيد الشرائح يعني لن أعيد الشرائح، لكن أنا أقول بكرة أول سؤال سأطرح لكم وهو منطبق هذا المقياس على أحد سواه يعني على الأخوة، فهذا سؤالنا غدا فجهزوا له إجابة ولعلي أترككم مع الدكتور عبد الله الحمود نستمع إليه. تفضل دكتور عبد الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للمبدع المربي فعلا أستاذنا وحبيبنا الدكتور علي بن عيسى الزهراني، فقد التقيت به مرارا فكان أخا فاضلا مربيا فعلا، يعني ليس هذا مدحا بل ليس من رأى كمن سمع، فالشكر لك أخي الفاضل على هذه الأمسية الأكثر من رائعة. أيضا أشكرك على أنك اليوم أعطيتني المادة تبع أمس لكن ما استطعت أن أتابعها، فبما أنها مسجلة يعني سأجلس عليها بطريقة هادئة وأستفيد، فبإذن الواحد الأحد إن شاء الله أنه لست أنا فقط لأستفيد من هذه المادة بل كل الموجودين. وأقول لكم أول أقول لنفسي وللجميع، إحنا ممكن ما ينقصنا ثقافة واطلاع، البعض عنده من المعلومات ومن الكتب ومن القراءات أشياء الكثير، ولكن ينقصنا التطبيق يا جماعة، الحياة تطبيق عملي ليس مجرد معلومات، الحياة تطبيق عملي وليس مجرد معلومات، تتغير الحياة يتغير السلوك بالأفكار ليس بمجرد المعلومات. قد تجد شخص لديه من الشهادات والمعلومات يعني ما ينوء بحمله أولو العصبة، لكن تجد في التطبيق صفر، مثله مثل من لم يتعلم شيئا. لو فينا أحد لا سمح الله عنده صداع مثلا وراح الصيدلية وقال له أعطيني مسكن، أعطاه دواء، اشترى الدواء ودفع رسوم الدواء أو قيمة الدواء وجاء وحطه في البيت ولا زال يتألم ويتونون طيب ينابيع الحكمة مصدعة، طيب هذه لها إن شاء الله طريقة معينة، أفرك يدينك يعني هذا علاج بالطاقة طبعا الريكي، أفرك يدينك مع بعض بشكل سريع حتى تسخن بعديهم عن بعض وحاول تحركيهم كأنه زي حركة الدراجة، مشيهم على راسك يمين يسار أو الأعلى والأمام ثواني يذهب الصداع. المهم هذا الشخص يعني لديه صداع، ذهب واشترى الدواء وحط الدواء في البيت إما في الثلاجة أو على الطاولة أو المنضدة وجلس ينتظر وقال والله أنا اشتريت الدواء بس باقي مصدع، يا جماعة أنا اشتريت الدواء الصداع ما راح. أنا صراحة هذه الصيدليات نصابين وهذه الشركات تبع الأدوية محتالين وهكذا، فيسأل واحد يقول له معلش بس أستاذ يعني أنت استخدمت الدواء، قال يا أخي مو لازم أستخدمه أنا اشتريت، يقول له معلش ما ينفع، لازم تستخدم الدواء حتى تعرف الفائدة، لو استخدمت الدواء مثل ما قال لك الصيدلاني أو الطبيب يا سلام ورب. اليوم كان عندي طبعا احنا عندنا مركز استشارات أو عيادة نفسية للعلاج النفسي، فجاني واحد كان عنده صداع سويت له بالطاقة طالع فيني شوي الصداع اختفى، طالع فيني بعيون مستغرب ليش، قلت له ترى هذا مو سحر، هذا علاج يسمونه ريكي طاقة حيوية، جسمك فيه كهرباء يعني لخبطة فعلى طول تتغير. موضوعنا انه احنا لازم نطبق ما تعلمنا، يا جماعة احنا بحاجة الى مهارة وتطبيق اكثر، لا تحسدون يا جماعة لنا يعني نحتاج الى مهارة وتطبيق اكثر مننا نحتاج الى تجميع نظريات ومعلومات ودورات. انا من زمان افكر في قانون هيرمان والله يمكن اكثر من 5-6 سنوات، واليوم اقول للدكتور اقول له ابو عبد الله انا من زمان افكر، قال لي والله شرفنا اليوم، قلت له امس تمنيت الحضور لكن طرأ طارئ واليوم جت الفرصه المناسبه، يعني ابو عبد الله حالزق لك، عارف ايش معنى الزق لك؟ يعني الله يعينك علي، يعني ساقض مضجعك حتى تجعلني مدرب معتمد في قانون هيرمان، ما يحتاج يعني تلميذك تلميذك. ففعلا باسم الجميع والله نتشرف بحضور الدكتور ابو عبد الله دكتور علي بن عيسى، ونشكر على هذا الحضور اللافت والمميز. يعني رجل يعطيك المعلومة بهدوء، يعطيك المعلومة بعقلانية، يعطيك المعلومة أنا أسميه تدريب أبو عبد الله وبعض الشباب نسميها حقنة في العضل. لاحظ ما معنى حقنة في العضل؟ يعني بطريقة نستسيقها، ممكن البعض يقول بعض التدريب بطريقة روتينية، أوكي قد تكون، لكن أنا أستمتع بالطريقة اللي فعلا تشعر أنك أنت تتشرب المعلومات. أنا موجود والله مركز تركيز على كل التمارين، بس اليوم أعمل حالي مؤدب ما بأتكلم لأنه الإبر، لا الإبر، طيب في إبر مقري عليها ما تعلم يا زهور الأمل، إيش فيكم؟ طيب لذلك لك الشكر الجزيل منا دكتور علي أبو عبد الله، ونتواصل معاكم دائما ومع الإبداع في البحور، ليس بحر بل بحور. بكرة طلب من الجميع لو تكرمتم، بالإضافة إلى تمرين دكتور هو أول سؤال حيقول حيسألنا من طبق التمرين على غيره، أنا حقول لكم بكرة كل واحد يحضر معه شترة نجاة. ليش؟ بكرة حنغوص في أعماق المعلومات، يعني كونوا جاهزين. دورتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. يحفظكم الرحمن، يرعاكم الله، شكرا للقاعة ولإدارتها ولمالكيها، شكرا جزيلا مرة أخرى للدكتور علي الزهراني. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وأراكم على خير، وسامحونا لو أطلنا لكن كانت فرصة ولا أرضى، في رعاية الله. لحظة 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 يا جماعة، يوم السبت، يوم السبت صباحا من 10 إلى 11 تابعوني في إذاعة FM روتانا في برنامج الرهاب الاجتماعي، يوم السبت بإذن الله من 10 إلى 11 صباحا على إذاعة FM. طبعا الحضور مجاني، الحضور دوامك. طيب يا أبو يا عبد الله الحريري، ما عندك راديو، ما عندك جوال، نوم العوافي يا زهور. فتابعونا يوم السبت إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يحفظكم الباري، وإلى اللقاء. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. بالراديو وجماعة في أمان الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله وحياك الله وبياك، وأنا سعدت جدا يعني بتواجدك معنا وحضورك وإثراءك هذه الدورة، بارك الله فيك بالحضور. وأخي عبد الله يعني لي سنوات وأنا وهو على تعارف وعلى تواصل، وأظن مكثنا سنين عدة وأنا في تواصل معه من خلال النت وكل مرة نعزم على أن نلتقي في عمل مشترك، فلا التقينا أظن إلا بعد فترة طويلة، وكان لقاءنا في مؤتمر عقد في جيزان للمدربين على مستوى المملكة والخليج وبعض الدول العربية، وكان لأول مرة يعقد هذا المؤتمر، فالتقيت فيه وجلسنا سولف. أنا أعرف أنه موجود، وأنا الذي يعني طلبت منه الحضور في المؤتمر، وكنت أقول يعني فين بلقى الدكتور عبد الله الحمود، أنا أعرفه يعني تواصلا بهذا الشكل، فسولف أنا وياه ونهرج مع بعض، وما أدري أنه هو الشخص اللي يعني كنت أبحث عنه، حتى قال يعني أنا فعلا، لكن سبحان الله الروح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بعض الناس تحتاج تجلس معاه في عمل، في دوام، في أي مشروع مشترك، فممكن تجلس معه فترة طويلة وأنت تحسب 1000 حساب، كيف تكلمه، من فين تأتيه، كيف تخاطبه إلى آخره، فتجلس معه 2-3-4-10-20 سنة أحيانا وهو زميلك في العمل، لكنك تتوجس يعني خيفة كيف تتحدث معه، من أين تأتي. والبعض تلتقي به في مناسبة أو في طائرة أو في سفر أو في مكان ما، ومن أول لقاء وأنت تتحدث معه بدون تحفظ، بدون مقدمات، بدون إلى آخره. فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كان مر علي من خلال الكتابات ان احد يطلب الايميل، الايميل موجود يعني موجود في المذكره وموجود يعني امامكم اظنه في الاوراق اللي اعطيت لكم، وكذلك لو كتب اسمي كما هو الان امامكم او الدكتور علي بن عيسى الزهراني في جوجل تطلع صفحة الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والسيرة الذاتية وأرقام الاتصال وكل شيء، وأرحب بأي اتصال وأرحب بأي ملخص يصلني من أحدكم أو أفكار بما يخص الدورة وغيرها. أنا أكون شاكر ومقدر عندما أجد أن يعني أن استطعت أني أقدم فائدة لأحد، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ربما من الإنسان يحمل بعض أفكار أو بعض أشياء فيجد من الشمائد الدماء الشابة أمثالكم بارك الله فيكم يعني يتبنى هذا الشيء. طبعا لا أريد من الإخوة والأخوات استئذان في إضافة الإيميل أو إضافة الفيسبوك أو إضافة كل، فهذه كلها يعني أنا أفرح عندما أحد يضيفني أفرح وأصر يعني، فلا حاجة للاستئذان بارك الله فيكم. الجميع يعني أنا منكم واستفادتي منكم أكثر من استفادتكم مني بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولقاءنا غدا إن شاء الله في تمام العاشرة، ولعلكم يعني تشاهدون وتلاحظون أني أنا حريص أني أبدأ